الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 14 والأخير من كتاب الطهارة من سنن الترمذي، والترمذي يعبر عنها بأبواب الطهارة. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكفارة في ذلك، أي من أتى امرأته وهي حائض. الكفارة في هذا أن يستغفر ربه وأن يتوب من ذنبه. أما ما جاء من الأحاديث فسيأتي أنه لا يثبت فيها شيء. قال رحمه الله: بالسند المتصل، حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال: أخبرنا شريك وهو النخعي ضعيف عن خصيف، وهو بن عبد الرحمن الجزري ضعيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بنصف دينار. وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال رحمه الله: بالسند المتصل، حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. خرجه أبو داود وأحمد بنحوه. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار، وهذا هو القول الصحيح. أما الحديث فضعيف لا يثبت بحال. قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونا فصححت. وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع عن رفعه، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بن عبد البر: حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. كذا في الترخيص. فقال الخطابي في المعالم: ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء، ومنهم قتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. قال به الشافعي قديما، ثم قال في الجديد: لا شيء عليه. قال: قلت: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة، لأنه وطئ محظور كالوطئ في رمضان. وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه ويستغفر الله. وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا مرفوعا، والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. وكان ابن عباس يقول: إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وقال قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. انتهى كلام الخطابي بلفظه. الصحيح ما تقدم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، لأنه دم نجس بخلاف المني فإنه طاهر، إنما يزال للقذارة. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر زوجته ابنة عمه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كانت تلقب بذات النطاقين، تزوجها الزبير وطلقها في آخر شأنه، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، يعني كيف تنظفه، كيف تطهره. وهذا دليل على اهتمام نساء السلف بهذه الأحكام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه، الحت الحك، بحيث يزال عين النجاسة، تحته بظفرها أو تحته بحصى أو بعود أو نحو ذلك، ثم قرصيه بالماء، يعني تضع ماء وتدلك موضع الدم بأطراف الأصابع حتى يزول العين وتزول الأثر، ثم رشيه أي صب الماء عليه فتتم طهارته، وصلي فيه بعد ذلك، لأن النجاسة تزال بالماء وقد تزول بغير الماء على المذهب الصحيح على ما بيناه. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأم قيس بنت محصن. أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه، وأما حديث أم قيس فأخرجه أبو داود. قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسل وصلى فيه عاد الصلاة، وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك. أما من حيث صحة الصلاة، إذا صلى والنجاسة في ثوبه أو في جسمه ثم لم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من صلاته فصلاته صحيحة، وإذا صلى والنجاسة في ثوبه أو في جسمه ثم ذكرها خلال الصلاة فإن استطاع إزالتها وهو يصلي أزالها واستمر في صلاته، وإن لم يستطع تعين عليه أن يخرج من صلاته، وهذا بخلاف ما لو صلى على غير طهارة ثم ذكر بعد الصلاة فصلاته باطلة. وهنا قاعدة يذكرها أهل العلم، قالوا من وقع في منهي ولم يعلم به إلا بعد العبادة فصلاته صحيحة، ومن ترك مأمورا به أي من الشروط ولم يذكر إلا بعد العبادة فالعبادة باطلة، يلزمه أن يأتي بذلك المأمور. ولا أظنها قاعدة على إطلاقها، فإن القبلة واجبة ومتعينة، ومع ذلك إذا صلى إلى غير القبلة ثم علم بعد صلاته أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، بخلاف ما لو صلى متعمدا فصلاته باطلة. ثم أيضا مسألة الدماء، الصحيح أنها طاهرة ما خلا دم الحيض ودم النفاس، وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يصلون في جراحاتهم، وهكذا القصابون الذين يشتغلون في اللحم ربما ذبحوا ما ذبحوا من الأنعام وصلوا الدماء فيهم. أما هذا التحديد بالدرهم أو نحو ذلك هذا من أبي حنيفة ومن إليه، وقياسه بذلك عجيب، يعني قال نقيس بمقدار فتحة الدبر، فإذا كان الدم أكثر من تلك الفتحة يلزمه إزالة الدم وإعادة الصلاة، وإن كان أقل من ذلك فلا يلزمه، يعني أمر لا دليل عليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في كم تمكث النفساء أي بعد ولادتها. وسمي بالنفاس لأن المرأة تتنفس إذا خرج جنينها، وتكون قبل ذلك في ضيق وشدة، لا سيما عند الطلق. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسه الأزدية مجهولة، مسه أم بسه، احفظوها، مسه أم بسه مجهولة، من طريق هذا الحديث الذي أغلب النساء تعمل به. فربما نفست المرأة ثم طهرت بعد 10 أيام وتبقى تاركة للصلاة إلى 40 يوما، هذا غير صحيح. متى انقطع الدم وجب على المرأة أن تغتسل وتصلي، ويجوز لها أن تصوم إن كانت قادرة، وتحل لزوجها من حيث الحل، لكن المسألة الطبية إذا كانت تحتاج إلى فترة أطول تنتظر. عن أم سلمة وهي هند قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. الورس نبت أصفر يكون باليمن، والكلف هذه الأمور التي تخرج في الوجه، حبوب وبدرات نحو ذلك، أو حمرة وكدرة تعلو الوجه. وهذا الأمر ما زالوا يستخدمونه في بعض البلدان، ربما ما بين أبين وشبوة ربما ترى استخدام مثل هذا الشيء، وهكذا حتى في بعض البلدان الإفريقية يضعون على وجه المرأة مثل هذه الأشياء. أخرجه ابن ماجه وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. انظر، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. بعد 40 لابد من نظر، إن كان الدم الخارج دم نفاس فإنه لا حد لأقله وأكثره على الصحيح كدم الحيض، وإن كان الدم الخارج عبارة عن نزيف فيكون حكمه حكم الاستحاضة، ويلزمها أن تغتسل وتصلي. قال الشوكاني: في النيل والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين، فالواجب على النفساء وقوف 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، انتهى. قال: هو قول أكثر الفقهاء، به يقول سفيان الثوري ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الطهرة، ويروى عن عطاء بن أبي رباح الشعبي 60 يوما. القول الصحيح ما ذكرته لكم، وهذه الأقوال تحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قيل هذا كان في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من السفر، وإلا فإنه يلزم الإنسان العدل بين زوجاته. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن القسمة واجبة عليه، لأن الأنبياء أوتوا من القوة ما لم يؤته غيرهم، فسليمان عليه السلام يقول: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة. والعجب أن اليهود والنصارى يشنعون على المسلمين وعلى نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا شهوانيا، وذلك لكثرة من تزوج من النساء، وينسون أن لسليمان قريب من 100 امرأة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم ما معه إلا 9. وهكذا القول في داود، كان معه كثير من النساء، والله المستعان. ولا عبرة بطعنهم، ولا عبرة ولا فرح بمدحهم. وإن اغتسل غسلا لكل واحدة فحسن، وإن توضأ فهو أحسن، فذلك لأن مروره على زوجاته بغير غسل الفرج قد يؤدي إلى انتقال بعض الأمراض من الالتهابات ونحوها، بل قد جاء أنه لو أراد أن يعود إلى بعض نسائه أن يتوضأ، فإن ذلك أنشط للعود، كما في رواية أخرجها الحاكم من حديث أبي سعيد وفيها كلام والعمل عليها. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا أبو ندار محمد بن بشار، قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ثقة، قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. خرجه البخاري مطولا، وهو عند مسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. ومعنى يطوف أي يجامعهن جميعا ثم يغتسل غسلا واحدا، ولا يجوز أن يجمع بينهن في فراش واحد، فهذا أمر غير جائز. جاء حديث مخرج في الضعيفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فهر النساء أن تجامع إحداهن والأخرى ترى أو تسمع. الحديث ضعيف، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يجمع بينهن على فراش واحد. قال في الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ، كأن قول لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ هذه المرأة الواحدة. قال وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة. قال باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. قال رحمه الله: وفي السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول، وهو عاصم بن سليمان التميمي ثقة، عن أبي المتوكل وهو الناجي اسمه علي بن داود ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أي كما يتوضأ للصلاة، وقيل يستنجي لإزالة القذر، لكن الذي يظهر أنه يتوضأ وضوءه للصلاة حتى ينشط الجسم، وربما قوي على الغسل. واختلف العلماء في الوضوء بينهما، فقال أبو يوسف لا يستحب، وقال الجمهور يستحب. الصحيح أنه لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به على الاستحباب. الأمر أمر إرشاد لا أمر وجوب. الحديث أخرجه مسلم عند النسائي وأبي داود بن ماجه وأحمد. قال في الباب عن عمر تقدم عند الترمذي، قال في النيل تحت حديث أبي سعيد المذكور في الباب ما لفظه، ويقال إن الشافعي قال لا يثبت مثله، وقال البيهقي ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد. قال رحمه الله، قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقال عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم. قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. قال رحمه الله، باب ما جاء إذا قيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. ليس معنى ووجد الخلاء يجد المكان الذي يتخلى فيه، ولكن يجد الخلاء في بطنه، كناية عما في بطنه من الغائط أو البول، وذلك حتى يدخل في الصلاة وهو غير مشغول الذهن. فهذا من الفقه. وأبو برزة لما جعل يصلي أخذ بخطام دابته وجعل يصارعها في الصلاة، فقال بعض الخوارج انظروا إليه، انظروا إلى هذا الشيخ. فلما انتهى من الصلاة أنكر عليهم، بمعنى أني قبضتها حتى لا تشرد وأشغل في صلاتي. قال رحمه الله في سند المتصل، حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. والمراد يقيم الصلاة، الصلاة المكتوبة المفروضة، حتى النافلة إذا رأى من نفسه المدافع خرج يتوضأ، لكن المتنفل أمير نفسه. وفيه أن الإمام يقدم بدلا عنه من يقوم بالإمامة، وهذا هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ الذي يظهر على الاستحباب إلا إذا كانت المدافعة شديدة بحيث تخرجه عن الاعتدال. ومن هذا لا صلاة بحضر الطعام، أي لا، ليس المراد لا صلاة مطلقا أنها باطلة، وإنما صلاة مدخولة، لأنه يبقى في الوسوسة والانشغال. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك بنحوه. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. أما حديث عائشة ذكرته لكم أخرجه مسلم، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وابن ماجه، وأما حديث ثوبان فأخرجه الترمذي وأبو داود. وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد، لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق. وفيه السفر بن النسير وهو ضعيف. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. فقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. قال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. قال رحمه الله باب ما جاء في الوضوء من الموطئ موضع وطئ القدم. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو رجاء وهو قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد ابن إبراهيم ثقة عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف اسمها حميدة وقد تقدم أنها مجهولة. قالت قلت لأم سلمة إني امرأة وطيل ذيلي أي ذيل الثياب بحيث أنها تأخذ معها في الأرض وأمشي في المكان القذر. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. خرجه أبو داود بن ماجة وأحمد ومالك والدارمي. والحديث كما ترى ضعيف السند وصحيح المعنى يعني لا يلزمها أن تبقى مشددة على نفسها إلا إذا تيقنت وجود نجاسة فعند ذلك تزيلها. قال الخطابي كان الشافعي يقول إنما هو فيما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء فأما إذا جر على رطب فلا يطهره إلا بالغسل. وقال أحمد ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره ولكن يمر بالمكان فيقدره ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك لا على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روي عنه إن الأرض يطهر بعضها بعضا إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة فإن بعضها يطهر بعضا. فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل. قال وهذا إجماع الأمة انتهى كلامه. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ. خرجه أبو داود. قال الخطابي إنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم إلا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها انتهى. لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها انتهى. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم هذا إذا كان قذارته طين قذارته نحو ذلك. أما إذا كانت قذارته نجس غائط بول يجب عليه أن يطهره إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال أبو عيسى وروى عبد الله بن مبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح. قال باب ما جاء في التيمم. التيمم في اللغة القصد ومنه قول امرؤ القيس تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية رفع الحدث. وإذا توضأ للفريضة جاز أن يصلي النافلة وإذا تيمم للفريضة جاز أن يصلي النافلة وإذا تيمم للنافلة جاز أن يصلي الفريضة. ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات. وهنا أقوال لبعض أهل العلم هذا ملخص القول في المسألة. وهل هو رافع أم مبيح؟ الصحيح أنه رافع فإذا وجد الماء انتقض التيمم كما أن الحدث يحصل للإنسان من غائط أو بول أو مس ذكر أو نحو ذلك كذلك إذا وجد الماء انتقض التيمم. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو حفص عمر بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر أن النبي رضي الله عنه أبو اليقظان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين خرجه البخاري ومسلم بنحوه وأخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي والفلاس روى عنه الأئمة الستة ثقة وسعيد هو ابن أبي عروبة ثقة من الأثبات في قتادة وعزرة هو ابن عبد الرحمن ثقة وهكذا الذي يليه ابن أبزة ثقة وقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين له قصة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم في شأن فأصابتهم جنابة فأما عمر فلم يصلي وأما عمار فتمكع كما تمكع الدابة يعني ألقى نفسه بين التراب وجعل يغبر جميع جسمه كما تمعك الدابة بين التراب فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك هذا هو اللفظ قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وابن عباس أما حديث عائشة فأخرجه البزار في مسند عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين زيادة المرفقين هذه منكرة في الحريش بن الخريط ضعفها أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري كذا مجمع الزوائد وأما حديث ابن عباس فأخرجها الحاكم والبيهقي وعبد الرزاق والطبراني قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول أحمد وإسحاق هو قول الجمهور وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة اليدين للمرفقين هذا غير صحيح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فامسحوا بوجيهكم وأيديكم منه وقد فسرت السنة أن اليدين المراد بها إلى الرسق الكف وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن المبارك والشافعي لأن المسألة هي التعبد وليست المسألة أن الإنسان يعني يغبر نفسه ثم هل يشترط التراب في التيمم الجمهور إلى أنه يشترط استدل بحديث حذيفة رضي الله عنه وماذا وتربتها لنا طهور والصحيح أنه لا يشترط الله عز وجل قال تيمم صعيدا طيبا والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض حتى لو كان الجدار أو الثوب أو الخشب قال وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط أخرجه أبو داود وأحمد هذا ضعيف فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم الوجه والكفين لما روي عن حديث المناكب والآباط كيف يضعف ما في الصحيحين من أجل حديث خارج الصحيحين هذا لا يستقيم هذا التضعيف فيه نظر قال إسحاق بن إبراهيم إيش يصلح إلى الآباط ما كان الوضوء إلى الآباط يأتي التيمم إلى الآباط وإلى المناكب قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي حديث عمار في التيمم الوجه والكفين هو حديث حسن صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين فانتهى إلى ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين. ففي هذه الأدلة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إلى الوجه والكفين. قال وسمعت أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم يقول لم أرى بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمر بن علي الفلاس. قال أبو زرعة وروى حفان بن مسلم عن عمر بن علي حديثا. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي. عن داود بن حسين عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. محمد بن خالد القرشي مجهول، ومع ذلك هذا اللفظ يشهد له ما قبله وهو التفسير الصحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. الصحيح في هذه المسألة أنه يقرأ القرآن على كل حال جنبا أو غير جنب، محدث أو غير محدث، إلا أنه إذا كان على طهارة فهو أكمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، هذا ما روى عنه أصحاب الأمهات الستة مباشرة، ثقة إمام أهل زمانه. قال حدثنا حفص بن غياث قال وعقبة بن خالد السكوني ثقة. قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق البجلي ثقة عابد عن عبد الله بن سلمة صدوق تغير حفظه عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حديث ضعيف فيه عبد الله بن سلمة. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. دليلهم قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، والصحيح أن هذه الآية لا دلالة فيها، لو كان يريد الطهارة لقال لا يمسه إلا المتطهرون. ثم إن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، والمراد بقوله لا يمسه الملائكة الذين هم عند اللوح المحفوظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فهو حديث مرسل، ومع ذلك قال به جماهير العلماء لأنه قالوا ثبوته يغني عن اتصال سنده، ومع ذلك المراد لا يمسه إلا مسلم لأن المسلم طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لأن النجاسة فيهم متعينة، نجاسة معنوية لا حسية. قال باب ما جاء في البول يصيب الأرض أي كيف ينظف. وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا. الله عز وجل يقول رحمتي وسعت كل شيء، وهذا يدعو على أن لا يرحم بقية المسلمين، هذا هو التحجر. فلم يلبث أن بال في المسجد أعرابي لا يدري أن المسجد لا يبال فيه، وربما تجد الأعرابي أنا يبول بعضهم عند بعض وكذلك يحصل منهم أشياء. فأسرع إليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء، يعني السجل دلو مملوء. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم سجلا أو دلوا؟ هذا شك من الراوي، معناه أن الماء الكثير يبدد النجاسة، ما يحتاج إلى أن ترفع التراب وكذلك تدلك التراب، لكن الماء الكثير يبدد النجاسة. وهكذا إذا وقع البول مثلا على الفرشة يصب عليه ماء حتى يبدد النجاسة. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد، وجاء في مسلم عن أنس. قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا، متفق عليه. وأخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد والدارمي. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثل بن الأسقع. أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو يعلى عنه، قال: جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر وصب عليه دلوا من ماء، وفيه سمعان بن مالك. انظر إلى الضعفاء كيف يزيدون. كلمة احتفر هذه ليست الصحيح. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فبايعه ثم انصرف فقام ففشج فبال فهم الناس به وفيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله. وأما حديث واثل بن الأسقع فأخرجه ابن ماجه في الطهارة، في إسناد عبيد الله بن أبي حميد الهذلي ضعيف لكنه في الباب. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. بهذا نكون قد انتهينا في هذا اليوم الموافق للثاني والعشرين من جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف من كتاب أبواب الطهارة من سنن الترمذي، وهذا من عون الله وفضله وكرمه وجوده، إذ انتهينا من هذا الباب في 14 درسا أو في 14 درسا. فالحمد لله، نسأل الله القبول والسداد والعون، والحمد لله رب العالمين.